الذكر في الدروس من الذكر، أرجو ذلك إن شاء الله إذا قصد ذلك، إذا نواه، إذا نواه فإنه من الذكر. وحلق الذكر وحلق طلب العلم كلها من الذكر. يقول إذا تاب العبد وقبل الله توبته هل يعود في يوم القيامة أن يحاسب على الذنب الذي تاب عليه وأمام الله عز وجل وأمام نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمام الخلائق، أم أن الذنب الذي قبلت توبته يمحى؟ إلى آخره. هو لا شك أن الله عز وجل إذا تاب على عبده فإن التوبة تجب ما قبلها. التوبة إذا صحت وكانت توبة نصوحا وقبلها الله فإنها تجب ما قبلها، بل من فضل الله عز وجل أنه يبدل السيئات حسنات. السيئة تبدل حسنة إذا صدقت التوبة وصحت، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهناك فئة أخرى من الذنوب أيضا يغفرها الله عز وجل للعبد حتى وقد تكون غير توبة، في مقابل ما قدم من أعمال صالحة راجحة يغفرها الله، بل في بعضها كما جاء في بعض الحديث أنه حتى يوم القيامة يوافى العبد بذنوبه التي لم يتب منها فتغفر له لقاء ما قدم من إيمان وصحة عقيدة وتوحيد وأعمال صالحة راجحة. وكما هو أيضا معروف في صاحب الورقة والسجلات الذي كانت له كلمة لا إله إلا الله خالصة من قلبه، وحينما يوافى ويحاسب في عمله فيرى سجلات ويؤتى له بورقة فيقول يا ربي ما هذه الورقة مع هذه السجلات، فيقول الله عز وجل لا ظلم اليوم، فتوضع السجلات في كفة وتوضع هذه الورقة لا إله إلا الله في كفة فتميل بهن لا إله إلا الله، فطاشت السجلات وثقلت الورقة. فكل ذلك أيضا من سعة رحمة الله عز وجل. لكن على كل حال المسؤول عنه أن التوبة إذا صدرت من العبد وقبلها الله فنعم تجب كل ما قبلها، ويغفر العبد كل ما أسلف من ذنب بعد هذه التوبة، ما أسلف يعني ما تقدم. كانت معي في العمرة وفي السعي في الشوط الأول عندما كنا في المروة وجدت النساء يقصرن وظنت أن لكل شوط تقصيرا، وهذا لعدم علمها، فما الحكم؟ على كل حال لجهلها يعفى عن ذلك. هل في دعاء الرجل لأخيه المسلم بقوله أطال الله عمرك أو قوله أبقاك الله من حرج؟ لا، لعل أطال الله عمرك طول العمر قد يكون مطلوبا مع العمل الصالح، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فالدعاء بطول العمر على العمل الصالح هذا أمره ظاهر، لكن الدعاء بالبقاء أو الدوام هذا هو الذي لاحظ عليه بعض أهل العلم. لكن أيضا المقصود بالبقاء ليس البقاء المطلق، لأن معلوم متقرر عند الناس أن الإنسان مهما عاش فإنه إلى الموت صائر، وإنما عادة مرادهم بأبقاك الله هو يعني أطال عمرك، وليس البقاء الذي لا ينتهي. ولكن الشيطان هو الذي من المنظرين، أو هو المنظر. يقول: هل الصيام في مكة في رمضان يعدل 1000 شهر فيما سواه؟ لا، كان مرادك 100,000 يعني، لأن الصلاة ب100,000 الصلاة ب100,000. الصيام لا شك أنه مضاعف في مكة، والحسنات مضاعفة والصدقة مضاعفة، ولكن بالعدد، العدد جاء مخصوصا بلفظ الصلاة، الصلاة ب100,000 صلاة، لكن الصيام مضاعف، لكن العدد الله أعلم كم مقداره. وجاء حديث يتعلق برمضان وليس بمكة: من أدى فيه فريضة، وهو حديث فيه مقال أو لا يخلو من مقال، من أدى فيه نافلة كان كمن أدى فيه فريضة فيما سوى، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة. فإذا كان هذا في رمضان ثم كان في مكة فالأمر يزداد مضاعفة، والله يضاعف لمن يشاء. امرأة كبيرة في السن تسكن مع أولادها المتزوجين، وصار بينها وبين زوجات أبنائها سوء تفاهم، وخرجت من المنزل واستقلت بمنزل خاص بها، وحضر إليها أولادها لكي ترجع إلى المنزل ورفضت، وقالت: لا أريد الجلوس مع زوجاتكم، وعاشت حولين كاملين بمفردها، وعاد إليها أولادها وذهبت معهم إلى منزل، فهل عليها شيء؟ له في الظاهر ليس عليها شيء، لكن لا ينبغي أن تصل الحال إلى مثل هذا. ينبغي للأسر أن يكون بينها شيء من التفاهم، وشيء من القدرة على حل مشكلاتهم، وبخاصة ما يجمع أفراد الأسرة، وبخاصة ما يجمع الأم مع أولادها وزوجاتهم. وعلى كل حال أحب أن أعلق على كلمة أو تريد وسائل الإعلام أو يتناقل الناس وهم مخطئون في قضية الحماة أو أم الزوج أو أم الزوجة، وأنها غالبا تخشى مواقفها، أو أنها لها يعني مواقف سلبية. هذا كله غير صحيح، أبدا غير صحيح. نعم، هناك أمور تحدث ولكنها ليست خاصة بأم الزوج أو أم الزوجة، وإنما طبيعة الأسر إذا عاشت تحت سقف واحد أن يحدث مشكلات، بل حتى بين الزوج وزوجتي وبين أخت الزوج مع زوجة أخيها وبين العمة وبين الخالة إذا كانت موجودة، فليس هذا خاصا بالأم. ولكن مع الأسف أن أمثلة تتناقل وحكايات تذكر وأكاذيب تنسج والصحافة تغذي ووسائل الإعلام تغذي بقصصها ورواياتها ومسرحياتها، وهم في كل ذلك كذبة وأفاكوا. بل الغالب أن أم الزوجة أم الزوجة فيها من الحدب وفيها من الحب وفيها من الرحمة وفيها من الرأفة ببيتها وكل من يضمهم البيت من صغار بنين وبنات، فيجب أن لا نتناقل مثل هذا، لأن تناقله وأخذه على أنه قضية مسلمة لا شك أنه يسيء كثيرا في معالجة المشكلات، فيقع في روع الابن أو في روع البنت على أنه فعلا أنه دائما جانب الأم أو جانب الحما هو الخطأ، بينما هذا غير صحيح، وإنما هي بشر كسائر البشر، لها عواطفها لها محبتها لها حقها لها التكريم لها فضل السن وفضل العمر، كل هذا ينبغي أن يحفظ. فيخطئ كثير من الناس حينما يظن فعلا أن مصدر المشاكل أو مصدر المنغصات هي الحماة سواء كانت أم زوج أو أم زوجة، وهذا غير صحيح أبدا غير صحيح. نعم لا شك أنه تحدث مشكلات بين الأم وزوجة ابنها وبين الأم وزوج بنتها، تحدث ما في شك، كما تحدث مع أخته ومع أختها ومع عمته وعمتها وخالته وخالتها. أبدا لو عملت إحصائية لوجدت أن الأمر سيان بين العمة والأم والخالة والبنت والأخت. أحيانا الأخوات يتطلعون فعلا إلى أخيهم أن يبرهم وأن يصلهم ويرون أنه منحاز إلى زوجته إلى آخره أكثر من الأم، وهو ما يصور عن الأم. لكن على كل حال هذا أمر طبيعي أن تحدث مشكلات في البيوت وأن تحدث منازعات، لكن إذا سادت الحكمة وعرفت الطبائع في الناس عموما وفي البشر كلهم حينئذ يسهل العلاج. أما إذا كان هناك تصورات مسبقة أو مشحون الإنسان شيء في رأسه سواء كان رجلا أو امرأة ثم لا يتنازل عنه ويظن أنه الحق الذي لا بديل عنه، هذا لا يمكن أن يكون هناك حل. إنما حتى لو فرضنا رأيت شيئا أنت به محق فإن من الحل أن تتنازل، وينبغي أن يكون عندك قدرة وأن يكون عندك شجاعة في أن تتنازل عن كثير من القضايا، وخاصة في سبيل رحمك وفي سبيل أهلك وفي سبيل أسرتك، في حق أمك وحق زوجك وحق أقاربك وأخواتك وبناتك، فلا شك أن لكل هؤلاء حق، وأنت رب الأسرة وسيدها وقدوتها. فينبغي أن يكون كما قلنا قبل قليل في الكلام على الغضب أن تكون صاحب الحلم وصاحب الرفق وصاحب الأناة وصاحب عدم التعجل. إذا ساد مثل هذا فإن هذا كفيل بالقضاء على كثير من المشكلات، ليس على المشكلة وإنما على آثارها، لأن المشكلة لابد أن تحدث والخلاف لابد أن يقع، حتى كما قلنا بين الزوج وزوجته، بل يكاد يكون يومي اختلاف في وجهات النظر في كثير من القضايا صغير وكبير، يختلفون حول الابن، يختلفون حول الطفل، يختلفون حول قضية، يختلفون حول هل يخرجون أو لا يخرجون، هل يقعدون أو لا يقعدون، هل يشترون أو لا يشترون، قضايا تحدث يومية. فلو أن الإنسان استسلم لمثل هذا وجعل من كل مشكلة وصار كأنه كما يقال كمبيوتر في كل جلسة يعدد جميع الأخطاء التي مرت من أسبوع، هذا ما هو صحيح. أو أن هي تعد كل ما حصل، قلت كذا 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 كذا، هذا ما هو صحيح. نعم، وسوف يحدث قدرا وبعد غلبة هذه المشكلة. فإذا كان كل واحد يحاسب كأنه يحاسب أمام هذا التعدد، هذا لا يمكن أن تحل المشكلة. لكن ينبغي الذي انتهى انتهى، ولا يمكن أن يعاد، لأنه إذا أعيد سوف يكون سبيلا لتحجيم لتوسيع دائرة المشكلات، وكأن كل واحد يحصي على الآخر، هذا غير صحيح. بالنسبة للطواف نسمع بأنه تحية الحرم، فهل يجوز للنساء الطواف باستمرار حتى ولو كان زحام، وكذلك الصلاة في الحرم بأنها بمئة ألف صلاة، هل الأجر في المنزل نفس الأجر أم لا؟ أما أن الطواف بالبيت، أن الطواف هو تحية البيت، هذا ليس فيه حديث، ليس حديث يقول مثل هذا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء أول شيء بدأ به الطواف في حجه وعمرته، أول شيء بدأ به الطواف، فهذا إذا تيسر فهو أحسن، إذا تيسر فهو أحسن وأمر جيد، وإن لم يتيسر فيصلي الإنسان ركعتين ويجلس. وبالنسبة للسؤال هنا السائل امرأة، فنعم في أوقات الزحام فالمرأة تجلس ولا تذهب لتزاحم الرجال. والصلاة بمئة ألف صلاة في مكة كلها، وبالنسبة للمرأة بيتها خير لها، المرأة بيتها خير لها ولو كانت في مكة. امرأة تشكو من ربو مزمن وتستخدم البخاخ علاجا، هل يجوز لها استخدامه أثناء الصيام؟ إذا كانت مضطرة إليه فلا مانع إن شاء الله. بالنسبة لبياض الشعر والشيب، هل يجوز صبغ الشعر باللون الأسود؟ هذه مسألة خلافية، والأولى تركه، الأولى الإنسان لا يصبغ بالسواد، لكن يصبغ بألوان أخرى، بالحنة مثلا أو بالكتم، وهو درجة بين السواد وبين الحمرة، درجة بين السواد والحمرة. أما السواد الفاحم فهذا يجتنبه الإنسان في الصبغ، وإن كنا لا نرى أنه يصل إلى درجة التحريم، لكن الأولى تركه. بفضل الله حضرت للحج في العام الماضي، وقبل مغادرة مكة كانت عندي نية طواف الوداع، ودخلت الحرم وخرجت ناسيا الطواف ولم أذكر إلا بعد أن وصلت بلادي، فهل بذلك شيء؟ نعم، عليك دم، عليك دم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء. بعض الناس يقول بأن تبادل الثياب منهي عنه، يعني من تبادل الثياب لبس ثوب أخيك، فهل هذا صحيح؟ لا أعرف في هذا شيء، لا أعرف في هذا شيئا، بل الأصل هو أن الإنسان يرفق بأخيه ويرفده، فإذا كان عنده مثلا شيء زائد من لباس أو غيره فإنه يؤثر به صاحبه. سكنت في حجرة بالاتفاق مع صاحب العمارة بمبلغ وقدره 5000 ريال، وجاء في هذه المدة قريب لي سكن معي في هذه الحجرة، فقال لنا صاحب العمارة أريد زيادة مبلغ مضاعف، هل هذا نقض عهد أو عنده حق؟ على كل حال هذه إما أن تنظرون إلى من يصلح بينكم أو تذهبون إلى القاضي. هل يجوز لمن كان معتكفا أن يخرج للتنعيم ويأتي بعمرة من نفسه وعن والديه المتوفين؟ لا، المعتكف يبقى في معتكفه، لا يخرج إلا للحاجة، لحاجة الإنسان، لا يخرج إلا لحاجة الإنسان للخلاء للتخلي أو للطعام والشراب إذا لم يتمكن من الأكل في معتكفه. هل يعتبر الغضب عند انتهاك محارم الله من الأمور الممدوحة ويثاب عليه؟ نعم لا شك، الغضب عند انتهاك حرمات الله نعم، هذا غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم ما غضب لنفسه قط، ولكنه يغضب إذا انتهكت محارم الله. لكن ومع هذا ليس الكلام على الغضب، الكلام على آثار الغضب. مثلا لو أنك تغضب على إنسان ارتكب معصية فتعاقبه على أكبر منها، ما هو صحيح. أو أنك تغضب غضب وينتج عنه شيء أكثر سوءا، أيضا هذا الغضب في أصله صحيح وممدوح، لكنك الكلام في آثاره. شخص جامع امرأته في نهاية رمضان متعمدا بعد مع عدم رضا زوجته، فماذا يجب عليه وعلى زوجته؟ إذا كانت مكرهة وغير راضية لا شيء عليها، أما هو فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن هذا أمر خطير وإثم كبير، وعليه الكفارة أن يعتق رقبه، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكية. ما حكم من أدى العمرة وتحلل من إحرامه قبل أن يقصر شعره وماذا يجب عليه؟ لا يكون الإنسان متحللا إلا إذا قصر شعره، إذا لم يقصر شعره تكون عمرته نسكه لم ينتهي بعد، فعليه أن يخلع ملابسه وأن يتحلل يقصر إذا كان الوقت قريبا. أما إذا بعد العهد فعليه أن يجبره بدم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء. يقول سألني سائل أن أعطيه شيئا لله فلم أعطه، فأقسم علي قال والله تعطيني شيئا فرفضت أن أعطيه، فحنث هكذا أن يكون عليه كفارة إذا لم أعطه فأعطيته، فهل عليه كفارة إذا لم أعطه؟ وهل تتخلص هذا اليوم بإعطائه؟ نعم، إذا أقسم مثلا أقسم أن تعطيه ثم لم تعطه وانعقد يمينه على هذا فنعم يحنث إذا لم تعطيه، فإذا أعطيته لا يحنث ويكون يمينه قد بر، يكون يمينه قد بر فلا يحنث. ما وجه تحريم الدخان؟ وجه التحريم هو ما فيه من ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام جاء بتحريم كل ضار، الأصل في كل ضار أنه محرم، وأيضا الدخان مستخبث، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله عنه أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث، وضرر الدخان أصبح معروفا، وكل يحذر منه، الجهات الصحية والجهات الاجتماعية والجهات الرسمية، وهذا أمر معروف، بل حتى إن الذي لا يدخن يتضرر حينما يكون مع المدخنين، حينما يكون مجموعين في مكان تتصاعد منه الدخان فإن هذا يضر حتى الجالسين من غير المدخنين كما هو معلوم. فمثل هذا لا تأتي الشريعة بحله. ما السر في نقض الوضوء من أكل لحم الإبل؟ فيها نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه حديثان، حديث البراء وجابر بن سمرة، النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، قال أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت. فكما قال محمد قال فيه حديثان صحيحان، ونصر ذلك النووي رحمه الله وقال ماذا به الحديث وهو الصحيح أيضا. فالحكم فيه إن شاء الله والدليل فيه ظاهر. أما السر فتكلم على هذا ابن القيم رحمه الله وأطال في الحكمة منه، وذكر أمورا كثيرة، منها أن طبيعة الإبل الغلظة، وجاء أنها خلقت من شياطين، ولهذا كان نهي عن الصلاة في أعطان الإبل ولم ينهى عن مبارك الغنم، وأمور أخرى ذكرها رحمه الله، وأنه يظهر على سيما رعاة الغنم السكينة بينما على رعاة الإبل الجفاء والغلظة ونحو ذلك. ويقول غالبا أن مثل هذا إذا أكلها قد يصيبه شيء من طبعها فيذهب بالوضوء كما ذكرنا قبل قليل في موضوع الغضب والشدة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.